السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. أيها الإخوة الأعزاء، حديثي في هذه الليلة له شعبتان. الشعبة الأولى هي تلبية لطلب، والشعبة الثانية جواب على سؤال. أحاول إن شاء الله جهدي أن أقوم بتأدية هذين الأمرين. أما الطلب فاليوم كنت في بيتي بخدمة بعض زملائنا من العلماء الأفاضل أصحاب السماحة، معهم سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله، وجرى الحديث. ثم في واحد من السادة الكرام من المشايخ كان ينظر للصور الموجودة عندي على في الصالون، في صورة لسمكة اصطيدت في دكار عليها كتاب، فسألوني شو قصة السمكة فحكيتها. سمحت السيد فضل الله قال لي إذا أنا أرجو أن تعلن هذا للناس، رغم أنه أعلن من زمان، لأن القضية صار لها حوالي 20 سنة، وكانت السمكة موجودة حطيتها في صندوق في حموض، يعني حمضناها، وفي صندوق من الزجاج كان فيه حوالي 90 لتر من التحنيط، وبعدين بقيت 15 سنة عندي أمام المكتب يراها الداخل والخارج. أخيرا لما انتهت مدة التحنيط وخربت رميناها. أنا في وقتها طبعت الصورة وكتبت عليها الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. طبعت الصورة ووزعت، اجوا الناس. قبل ما أورد تمام القصة أحب أني أعلق على الآية الكريمة، سنريهم آياتنا في الآفاق. الله عز وجل عم يعطي وعد أنه دائما سيستمر ببيان الآيات والأدلة والعلامات أو الإشارات على وحدانية الله تعالى، وأنه هو الخالق، وأنه أرسل أنبياء وشرائع وغير ذلك. هذه العلامات والأدلة في الآفاق، في كل الآفاق، في آفاق الشرق والغرب، آفاق الجغرافية، أو في آفاق العلم، في كل صنوف العلم، بعلم الطب، في علم الفلك، في علم الفيزياء والكيمياء، بعلم الذرة، بعلم اليوم الإنترنت، في كل هذه القضايا. الله عز وجل عم بيقول أنه سيريهم الآيات بشكل دائم، حتى يعني الهدف أو النهاية حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى الناس تعرف الحقيقة. أو لم يكفي بربك، مش كافي بربك أنه هو شهيد شاهد على كل شيء، على أقوالنا وعلى أعمالنا وعلى حركاتنا وعلى نوايانا وعلى كل شيء هو شاهد، حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا الحق له مجموعة أفراد أو مصادق. رأس مصادق الحق هو الإيمان بالحق، الإيمان بالخالق عز وجل، أن نؤمن بالله تعالى وما يتبع ذلك من الإيمان بالتكليف والحساب بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك من الأمور. ثم الإيمان بالشرائع والقوانين الإلهية. هون بدي أشير إلى نقطة حكيت عنها عدة مرات، أنه الله عز وجل لديه دين واحد هو الإسلام، اللي هو دين الأنبياء من آدم إلى محمد، لكن أنزل شرائع أو قوانين اختلفت بعضها عن بعض بسبب الظروف، بسبب تقدم المجتمعات أو تخلفها، بسبب القدرات والكفاءات المجتمعات لتحمل الشريعة، أو لأسباب كثيرة، التقدم العلمي وغير ذلك أو التخلف، اختلفت الشرائع والقوانين، ولكن لم يختلف الإيمان بالله عز وجل، كله واحد. من الحق الإيمان بالنبوات، لأن الشرائع والقوانين ما نزلت وحدها من السماء، نزلت على يد أنبياء حملوا هذه الشرائع وعلموها للناس. وفي ختام هذه الشرائع شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنعتبره هو خاتم الأنبياء. هذه الأمور دائما من وقت لآخر نشوف في، كما قلت، في أدلة، في أدلة قوية جدا، في إشارات ولو بسيطة تدل على كل هذه الأمور. مثلا بيجي الطب بيكتشف شيء دقيق جدا في عالم الحياة، في عالم حياة الإنسان أو غير الإنسان، عالم الحياة في أسرار ودقائق هائلة جدا بمنتهى الدقة واللطف، بيجي العلم بيكتشف. العلم ما صنعه، العلم شافه، استهدى عليها، اكتشفها، بس ما عملها. هذه الأمور لما العلم بأدق آلاته والاعتماد على آخر نظريات العلم وجهود العلماء خلال قرون طويلة حتى يجوا يعطونا مسألة، ونحن بكل بساطة منلاقي هالمسألة موجودة بالقرآن مثلا، أو منلاقيها موجودة بالتوراة أو بالإنجيل يا سيدي، أو بمزامير داود أو بصحف إبراهيم أو أي كتاب سماوي حقيقي منلاقيها. فهذا يدل على ماذا؟ مثلا من باب المثال ذكرت مرارا في الماضي، لما ربنا عز وجل بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هيك الإنسان بفكر إنه نحن ما قادرين نجمعه بعد الموت، نجمع عظامه ونجمع جسمه وننشئه من جديد ويكون إنسان من جديد، هيك بفكر. بجاوب، بيعطي دليل، بيقول بلى، نحن هيك بدنا نجمع ونرجع من جديد. وأعطى الدليل، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. كلمة بنان باللغة العربية تعني طرف الإصبع، طرف الأخير من الإصبع، هذا اسم البنان. طيب ممكن يجي واحد من 200-300 سنة يسأل يقول شو المثل المهم اللي بيدل على انه شخصية الانسان ما بتضيع وراح الله يرجعه كما كان يوم القيامة، ما ضاع بالتراب. انه الاصبع شو الى قيمة؟ ما تمام الجسم اهم من الاصبع، الدماغ اهم من الاصبع، القلب اهم من الاصبع، الاجهزة الأجهزة 12-13 جهاز في جسم الإنسان كلها أهم من الأصبع. ليش الله ضرب مثل بالأصبع؟ بالقرن الماضي اكتشفوا أن شخصية الإنسان متميزة التي لا يشترك فيها شخصان في الكون كله، بالدنيا كلها ما بيشتركوا اثنين، موجود بأصبع الإنسان. هذا الخط، إذا حط أصبع الإنسان على شيء تنطبع صورة هذا البنان، هذا الطرف الاصبع تنطبع على هذا الشيء، سواء كان بحبر او بلا حبر. يعني حتى لو الان مسكت انا هذا الكلينكس، مسكته هيك، مكان اصبعي بيجي تجي صوره ولو ما انا بشوفها بعيني. بالالات المكبره الحديثه بيشوفوها، والان اجهزه المخابرات والامن لما بدو يلاحقوا قضيه بيروحوا يفحصوا مسكات الابواب، مسكات الابواب، او يفحصوا اي شيء، اي طاوله، اي شغله انحطت الايد عليها، بيعرفوا مين هو اللي حط ايده عليها. ليه؟ لانه البصمه موجوده عليها. طيب الانسان ما اخترع البصمه، الانسان اكتشفها. وهل اكتشاف هذا الله حكى عنه من 1400 سنه واكثر. هذه مجرد اشاره انه كلام ربنا عز وجل صادق، وأن محمد هذا الشخص الذي خرج من بيئة متخلفة ما فيها أي شيء من العلم لا يمكن أن يتوصل إلى حقيقة من هذا النوع. هذا بس مثل ضربته الليلي. أما إذا بدنا نفوت شو حكى القرآن عن علم التشريح، تشريح الإنسان، عن علوم الفلك، علوم الفضاء، علوم التربة، علوم الوراثة، علوم النفسية، علوم الحيوان، علوم النبات، علوم البحار، شيء رهيب، شيء رهيب. شو حكي؟ تعرضت بشهر رمضان الماضي، موجودين بالمحاضرات على اليوتيوب، إلى مجموعة ما بتذكر كم آية، حوالي 15-20 آية، بتتحدث عن هذه الأمور الكونية بكل دقة. شرحتها بحوالي 15 محاضرة، اللي بده يرجع لها بيقدر يرجع. فالمهم الله عز وجل عم بيقول نحن على طول بدنا نضلنا نبين هذه الإشارات والأدلة حتى يتبين للناس أنه الحق. الليلة هذه أنا بدي أبين هذا الحادث اللي حصل عنا بالسنغال من 20 سنة. في عنا شاب من إخواننا الكرام المسيحيين اسمه جورج وهبي. جورج هذا عنده شريك بالتجارة، وكل نهاية الأسبوع عنده قارب صيد، شخطوطة صيد، بيطلعوا فيها بالبحر، بيروحوا بيتصيدوا، بيغيبوا ليلة ليلتين بيتصيدوا وبيجوا. بقى في يوم من الأيام جايب مجموعة من السمك، مئات الأسماك، وفيهن سمكة عليها كتابة باللغة العربية. جابوا لي السمكة اللي عندي على المكتب، طلعت أنا راح فرجيكم عليها بعد شوي، وإذا مكتوب عليها بالواضح محمد عبد الله ورسوله، ومش كتابة بقلم أو كتابة بريشي، لا، هي السمكة لونين، لون رمادي فاتح ولون رمادي غامق كتير، شبه البني الغامق، مثل البطيخة اللي بتشوف فيها لونين، لون أخضر فاتح ولون أخضر غامق، تبقى عبارة عن خطوط حول البطيخة. هولي ما حدا رسمون، هني الله خلقهم هيك، خلق البطيخة فيها هاللونين. كذلك هالسمك جاي فيها هاللونين، اللون الرمادي الفاتح طالع كتابي بخط حلو كتير، مكتوب محمد عبد الله ورسوله، عبارة عربية كاملة. يومها في أحد الإخوان من عندي من المكتب اتصل بمعالي وزير الداخلية بذاك الوقت وقال له معالي الوزير نحن عندنا سمكة هيك قصتها، شو المجال المسموح لنا إنه نعلن عنه؟ وهالشي هذا السبب السؤال كان لأنه ظروف البلد بذلك الظرف ما كانت مناسبة إن الواحد يقعد يفتح أبواب إعلامية ويصير تجمعات لأنه كان في أيام انتخابات والدولة ما كانت ترغب إنه يصير في تجمعات للناس، فما بدهم تجمع. قالوا لنا اللي بيجي على المؤسسة بالصدفة بيشوفها أهلا وسهلا، وانتو فيكن غايته تعطوا خبر عبر الجريدة، الجريدة الرسمية أو شبه الرسمية، ولكن بالتلفزيون لا، ما تحطوها إنه أنا ماشي الحال. والوزير ذاته بعد دقايق هدو ربع ساعة شرف لعندي على المكتب وشافها واستغرب. ثم إجا عدد كبير من رجال الدولة ابتداء من فخامة رئيس الجمهورية إلى أدنى الناس، وإجا علماء وإجا عامة الناس وإجوا بالآلاف يتفرجوا. طلبت اثنين من الخبراء بالتحنيط من جامعة دكار، إجوا حنطوها وحطوها بصندوق من زجاج بساعة 90 لتر من الحنوط، وقالوا هل المادة اللي أعطيناك إياها بتخلي هالسمكة واضحة ومبينة 15 سنة؟ وفعلا بقيت 15 سنة، لما انتهوا 15 سنة انتهى عمرها. لما حطيناها بالجريدة تاني يوم التلفزيون شرف لحاله، سألت لما اجى التلفزيون لعندي، كان عندي مستشار رئيس الجمهورية وزوجته وعدد من الناس، فقالوا لي شو القصة؟ صدفة اللي اصطاد السمكة كان موجود. قلت لهم قبل ما أنا أحكي تعليقي على القضية خلي صاحب القصة هو يحكي. فقرب الأستاذ جورج وحكى الحكاية، قال لهم أنا كنت عم بتصيد بالليل وشعرت إني كأني لقط حوت، إنه عم بتصيد بالخيط. قال أنا حسيت إنه في حوت علي بالسنارة، فصار يشد هو ورفيقه، يشدوا ويرخوا يشدوا ويرخوا، حتى أخيرا بعد صعوبة بعد ما مال المركب وكاد يوصل حرف المركب للماء وتدخل الماء للمركب من قوة الشد، بعدين لما طلعوها وإذا هي سمكة طولها 54 سنتي بالضبط، نص متر وشوي وشي بسيط، يعني ما عندها القدرة الهائلة. بس هو استغرب ليه دنيا ليل ما انتبهوا حطوها بين السمك. تاني يوم أخذون على البيت نسوانون مرت جورج وشري ومرت شريكو عم بيعرضوا السمكات، شافوا السمك انتبهوا انه عليها كتابة بالعرب، جابوا لي اياها على المكتب وانا اعتذرت منهم اذا ممكن استبقيها عندي، فقبلوا وبقيت عندي. حكى هالكلام هو، سألوني شو تعليقك؟ أنا قلت إنه نحن كمسلمين مؤمنين بالله تعالى، مؤمنين بالآخرة، مؤمنين بالأنبياء كلهم، ونؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنه خاتم الرسل والأنبياء. نحن لا بحاجة لا لسمكة ولا لبقرة ولا لحصان ولا لخشب ولا لشجر ولا لشيء، نحن شغلنا تفكيرنا وورثنا. أنا لا أنكر أنه في الميراث أيضا له دخل قوي، ورثنا وتعلمنا واقتنعنا بما ورثنا ونؤمن بالله تعالى عبر قناعاتنا الذاتية مش عبر ميراث على الحال. لا، ربما بالصغر الإنسان بيكون ورثان، مع الوقت بيدرس بيفكر بيشوف بيقرب بآخر بيقتنع. نحن كمسلمين مقتنعون بوجود الخالق عز وجل وأنه أرسل الأنبياء، نؤمن بكل الأنبياء ولا نفرق بين أحد منهم، نحترم الكل ونحرم التعرض لأي نبي من الأنبياء. عندنا شتم الأنبياء كفر، ولهذا أنا بتأسف الآن من البلاد اللي بتقول عن حالة إن هي بلاد متقدمة وحضارية وبتشتم بنبينا محمد. هذا شيء يدعو للأسف. ليه؟ وين احترام مشاعر الآخرين؟ فما في بهالدنيا في ناس بيعبدوا حجر، في ناس بيعبدوا بقر، في ناس بيعبدوا شجر، هؤلاء كلهم وهن مليارات كلهم نسيتوهم، ما عاش قدامكم إلا محمد. تشتموه تشتموا ربنا عز وجل. إذا كان ولا بد، ما أنتم بتقولوا أن حرية الرأي مقدسة ما دامت لا تتعرض إلى مشاعر الآخرين، أنتوا هكذا بتقولوا. فالاعتداء على كرامة نبينا محمد، ماذا اعتداء على مشاعر مليارين مسلم على وجه الأرض؟ هاو نسيتوهم كلهم، باينون قيمة عندكم؟ وين الاحترام؟ وين احترام الإنسانية؟ وين حقوق الإنسان بالعقيدة وبالتفكير ومش عارف إيش؟ لكن مع الأسف هذا كلام على الورق. المهم أنا قلت له نحن كمسلمين نقر بكل الأنبياء، وأن أولهم آدم سلام الله عليه، مرورا بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وختاما بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل الأنبياء بنفس القداسة والاحترام عندنا. فنحن مش في حاجة لا لسامة ولا غيره. نعم لا أنكر أن بعض الضعاف من المسلمين، البسطاء من المسلمين، بيجي حادث من هالشكل، مش أنه بيأمنوا أنه مؤمنين، ولكن بيرتاحوا، يرتاح إيمانهم في قلوبهم، بيطمئنوا أنهم على حق. وهذا الإطمئنان حلو. والعجيب أنه حتى القرآن الكريم ذكر مثل لهذا الإطمئنان لما حكى عن إبراهيم. إبراهيم شيخ الأنبياء، إبراهيم من أولي العزم، إبراهيم أساس الشرائع، شريعة إبراهيم أساس شريعة موسى وعيسى ومحمد. فبهذا إبراهيم قال له الله، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال له أولم تؤمن، قال بلى أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي، استأنس برتاح، بعرف أنه ما آمنت به هو حقيقي مش وهم مش خيال. أنا بنظري أنه هذا الذي ذكره القرآن الكريم عن نبينا إبراهيم لا شك أنه صادق، لا شك أنه حصل، لكن أنا لا أشك في صدق إيمان إبراهيم سلام الله عليه إلى, 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 إلى المنتهى الإيمان، وإنما هذا كان درس للناس، مجرد درس. يعني إبراهيم عمل عمليات كثير من النوع، كان عبارة عن مجرد أعطاء فكرة للناس حتى تآمن. ساعة بكسر الأصنام، بيعلق لهم الشيكوش بإيد الصنم الكبير وبيقول لهم هذا اللي كسرهم، يسألوهم وليش ما بيأكلوا وليش ما بيشربوا، ساعة بيقول لهم تعالوا نعبد نجمة أو قمر أو شمس، وآخر شيء يجرهم للإيمان بالله تعالى. أساليب اتبعها إبراهيم، قد يكون هذا الموقف من جملة الأساليب. قال له يا رب قدام العالم أرني كيف تحيي الموتى، إجا الوحي مش مآمن، قال لهم بلى ولكن ليطمئن قلبي، هو بيطمئن بس الناس اللي حوله بيأمنوا، الكافر بيأمن. فلهذا نحن منقول أنه مثل هذه الأمور نحن مش بحاجة إلى، ولكن تجعل بعض الضعاف بعض البسطاء تجعلهم يطمئنون للإيمان بالله تعالى وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أما غيرنا غير المسلمين فهذه إشارة، ما الله عم بيقول سنريهم، ما قال سنريكم، لو قال سنريكم يعني أنتم يا مسلمين، قال سنريهم يعني البشر، كل البشر، آياتنا وفي الآفاق، منها آفاق الجغرافيا في الشرق والغرب والشمال والجنوب بكل الأرض كل المعمورة، سيريهم حتى يتبين لهم أنه الحق. حتى يشوف وياك والله. فهذه إشارة من جملة الإشارات إلى صدق نبينا محمد وأنه نبي مرسل وأن الشريعة التي جاء بها هي شريعة صادقة بإذن الله. أنا بدي استغل الفرصة هون هيك لحظات وأخاطب صنفين من الناس، المؤمنين واللي بيصلوا وبيصوموا مش عارف إيش. الخطاب الآن عم يسمعوني ولكن ليس لهم. خطابي لشبابنا اللي تركوا الدين، اللي ابتعدوا عن الدين، وخطابي لمن لا يؤمن بالإسلام ولا بمحمد ولا بالقرآن ولا بالشرع، ما بيؤمن فيهم. خاطب هالنوعين، أولادنا بالدرجة الأولى وغيرنا بالدرجة الثانية، وبقول لهم يا عمي نمرق بالمكتب. أنا نفرض أن رحت للمكتب وشفت كتاب تأليف ماكرون ولا ترامب ولا رئيس بلد بالشرق أو بلد بالغرب، أي رئيس بالعالم عامل كتاب، بيشوف إنه شو كتب حتى أقرأ أفكاره أقرأ سياسته وإذا حكى صح ولا كذب، بيأخذ بقرأ. إذا كان كذاب قول هذا عمل مذكرات واحد كذاب من نافي، وإذا كان صادق استفيد منه. أو بشوف كتاب طب بقرأ بيأخذ معلومات بيستفيد فيها. إذا شفت معلوماته غلط بقول هذا الطبيب ما مش متعلم منيح أو أفكاره غلط، وهكذا. أي كتاب بيأخذ بقرأ وبحكم عليه من خلال خبرتي ومعرفتي بما أقرأ. طيب هذا تعاملنا مع الناس العاديين، كانوا ملوك ولا أشخاص عاديين. طيب ربنا مؤلف كتب، الله ألف كتب، عمل مكتبة حلوة ونزل على الأنبياء، وآخر كتاب آخر جزء نزل القرآن. هل بيجوز، هل من المعقول، هل من المنطق إنه هذا القرآن اللي فيه قانون، فيه شريعة، فيه قانون الأحوال الشخصية، أحوال الناس كيف شروط أو طرق عقود الزواج، الطلاق، المواريث، الوصايا، شؤون الأحوال الشخصية وما يتبعها، منلاقي فيه قانون المواريث، قانون الديات، واحد قتل واحد، قانون الاعتداءات على الآخرين، قانون بناء دولة، قانون الأموال، وزارة المالية، قانون التعليم، قانون الأخلاق، قانون السلم والحرب، دولتين اختلفوا مع بعض، قانون قوانين رهيبة من أولها إلى آخرها، بالكتاب الصغير حط عناوين، علم النبي شو تفسيرها، النبي حكاها، المسلمين رووها تحت عنوان أحاديث الرسول أو السنة النبوية. السنة النبوية من شغل محمد، السنة النبوية الحقيقية الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله هي شرح للقرآن، بس هي تفسير القرآن، هي قانون الله الذي نزل موجز مختصر بالقرآن وشرحه النبي لا أكثر ولا أقل. نحن القانون البندينا، أليس من الظلم نجي نتركه هيك رأسه نقول ما بدنا إياه، ونروح نفتش على قوانين كل يوم بيكتشفوا إنه قانون امبارح كان غلط؟ ما في قانون مدني بالعالم يوضع وبيبقى ثابت 10 سنين، ما في. على طول الخط كل جمعة وكل شهر تجتمع البرلمانات، بتجتمع المحاكم، بيجتمع القضاة، بيجتمع المحامين، بيجتمع كذا أصحاب الرأي، بيغيروا بالقوانين. قوانين المال تتغير، قوانين القضاء تتغير، قوانين الداخلية تتغير، قوانين السياسية تتغير، كل القوانين بالعالم معرضة دائما للتبدل. لو سألتوني ليه، طيب ما هو اللي حطوه ناس متعلمين قضاة ومحامين ومشرعين بأعلى مرتبة أساتذة جامعات بالقانون،
حطوا قانون، ليش بعد سنة اكتشفنا انه في غلط؟ شوني ما بيفهموه؟ لا 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 بيفهموه، وعلماء وافاضل ممتازين عندهم عقول جبارة وعندهم علم كبير، ولكن عندهم نقص بشيء، انهم لا يعلمون الغيب، ما بيعرفوا شو بصير بكرة. فحطوا قانون يتناسب مع اليوم، اليوم اللي كتبوا فيه القانون، هالقانون هذا مناسب للنهار. تاني يوم بيجيب شيء جديد بيبين القانون مش مناسب، بيرجعوا بيجتمعوا وبيغيروه، بعد شهر بعد سنة كذلك. لجهل الإنسان بما سيحصل بالمستقبل تضطر كل دوائر التشريع بالعالم إن على طول الخط تعدل وتبدل وتغير بالقوانين اللي بحطوها. قانون ربنا مش هيك، قانون ربنا نزل من لما خلق آدم، قال إنه في الله واحد وبعد واحد إلى يوم القيامة، قانون لا يتبدل ولا يتغير. قال اعبدوني، طبعا أعطى كل نبي أعطاه طريقة للعبادة، اختلاف طرق العبادة ما لا قيمة. الهدف الأساس لب الموضوع واحد، اللي هو الشكر ربنا عز وجل على نعمه، سواء عبدته بصلاة بصلاة فيها ركوع وسجود أو فيها طقوس أخرى، أو عبدته بالصيام صمت شهر ولا صمت 40 يوم ولا 50 يوم، أو عبدته بحج للمكان الفلاني أو المكان الفلاني، مش مهم. مهم إني أعبد ربي على مدى الأجيال، نفس القانون ما تغير، لازم نعبد الله. كل القوانين اللي واردة لا تتغير، تبقى كما هي. ليه؟ لأن ربنا أخبر بالمستقبل من الناس، الله بيعرف شو بده يصير، ووضع قانون يتماشى مع كل الأجيال والقرون إلى يوم القيامة. عشان هيك نحن عنا بديننا بنقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، ما بيتغير ولا بيتبدل. ففي أشياء ما وردت صراحة في القرآن أو في السنة النبوية أو وردت على لسان النبي ولكن ضاعت ما وصلتنا، العلماء هؤلاء اللي بيسمون مجتهدين بفتشوا بنبشوا لحتى يشوفوا كيف ممكن يستهدوا على الحكم اللي ضاع اللي ما وصلون، ويفتون يختلفوا بالفتوى. اليوم بيقولوا فتوى شيء، بكرة بيقولوا غير شيء، بس كليتهم هدفهم الوصول إلى الرأي الإلهي الحقيقي، ما في تلاعب. لكن القانون بشكل عام ما نزل من عند الله لا يتبدل ولا يتغير. إذا كان كذلك فخاطب شبابنا، بقول لنا شبابنا يا أحباب، لا تبعدوا عن ربنا ولا تبعدوا عن دينكم، ارجعوا لدينكم. أنتم أولى الناس إنكم ترجعوا لدينكم. طيب أنتم كيف بتقبلوا على أنفسكم إنكم تأخذوا من الآخرين ما يضركم وبدون وعي، وبتتركوا اللي بين أيديكم وفيه مصلحتكم؟ بدي أعطيكم مثل. بيجي شاب عم يتفرج على التلفزيون، عم يتفرج على مسلسل والله ماتش فوتبول والله أي شيء، شوي بيقطع بيحطوا دعاية، دعاية لمشروب أو دعاية لأكل أو دعاية لدواء أو دعاية للبس أو أي شيء، دعاية تعجب الدعاية، بينهم عمل الدعاية لتعجب، تعجب الدعاية، تاني يوم بيروح بيشتري هالأكلة أو بيشتري هالأنينة أو بيشتري هالقميص أو بيشتري هالشيء اللي نعمله دعاية. بذمتكم يا شباب ويا صبايا يا أولادنا، في حدا منكم فكر يوم واحد بس انه اشترى مشروب شغله بيشربها او علبه اكل او دواء ليتحمم فيه، هذا دواء الحمام الجل او اي دواء صابون تغسل فيه، لما اشتراه لاول مره هل اخذ عينه منه ورعى على المختبر قال له عمل معروف فحص لي هالأنيني هذا هالمشروب هذا إذا كان فيه سام ولا لا، فحص لي هالعلبة الحمص هذه بتسمم ولا لا، افحص لي الشامبوان هذا كانه اذا حطيته على راسي دعمه ولا لا. في حد عملها؟ لا. عم ناخذ كل شيء من الاخرين بدون وعي، بدون درس، بدون فحص، بدون اي شيء ابدا، على العميان يعني. أنا ما عم بطلب تأخذ القرآن من هالشكل، اعتبروا القرآن مثل أنين الشامبون، اعتبروا القرآن أنين الجل، اعتبروا القرآن أنين كازوز تشربوا، أنين علبة حمص، هذا القرآن اعتبروه هيك. تفحصوا ليه بتتركوه بدون وعي؟ زتتوه وراء ظهركم أنت الراكب ليه؟ وأخذت من الآخرين بدون فحص. اللي بتاخذوه من برا بدون فحص عم بيشجعوكم لتشربوه، وقد يكون فيه السم والزعاق، سم بموت وعم ياخذ، وثلاث أرباع أولادنا عم بيموتون وراء الأكل الجاهز وما بيجربوا يفحصوا. شايفين القرآن اللي عم نحكي عنه؟ القرآن ما قال إن في ذلك مثلا لعبرة أو ذكرى أو أي شيء حكى عنه القرآن للناس الهبل أو الجهلة، الله ما قال شيء. قال دائما لأولي الألباب، قال أفلا يتفكرون، الألباب يعني العقل العقول، يعني الله ما عم بخاطب أجسامنا، عم بخاطب عقولنا. قال هذا القرآن للي عنده عقل بفكر وبيفحص وبيشوف إذا صح ولا غلط وبيغلو. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، عند الفكر إن إلى آخر. بالقرآن مملوء بهذا. والقرآن شو قال؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أنتم ما بتعرفوا اسألوا اللي بيعرف. أنا بس توجعني أصبعي ما بروح لعند النجار ولا بروح لعند الحداد، بروح لعند الحكيم بقول له عمال معروف شوف لي أصبعي ليش عم توجعني أعطيني دواء. إذا بدي أعمل بوابي ما بروح لعند الحكيم، بروح لعند النجار أو الحداد بقول له عمال معروف عمل لي بوابي، بروح لعند أهل الخبرة. طيب القرآن كتاب فكر، كتاب شرع وقانون، طيب اسألوا أهل القانون يقولوا لكم شو فيه بالقرآن. اسألوا الأطباء اللي هني ما بيكذبوا عليكم، اللي ما بيغشوكم، اسألوهم شو فيه بالقرآن من آيات بتحكي عن الطب. اسألوا علماء الفلك شو فيه بالقرآن من آيات بتحكي عن الفلك. اسألوا علماء أي فن من الفنون، علماء القانون، اسألوهم قانون القرآن فيه غلط ولا لا. تعرف يا شباب، يا مسلمين، يا أولادنا، تعرفوا انه في دول بالعالم مش مسلمة ولا العلاء بالاسلام وتظل تنقر علينا تحكي علينا، نسبة 30% من قوانينهم مأخوذة من القرآن، اخذوها من عنا وبشتمونا وبشتموا قرآننا وماخذين قانوننا ونحن من غير شر تركينه وراء ظهرنا. هذا خطابي لأولادنا. اما لغير أولادنا، للناس عامة، لغير المسلمين، بقول لهم يا عمي نحن ندرس ما عندكم من قضايا دينية أو مدنية، ندرس وندرس للفائدة. أنا عالم مسلم بقولها علنا على رأس السطح، والله الذي لا إله إلا هو، أنا درست بالتوراة، عندي كتابات على التوراة، درست الإنجيل وعندي كتابات على الإنجيل. لو وجدت أن القرآن غلط وأن الصح اللي لازم يتبعه هو التوراة بيمشي وراء، هو الإنجيل بيمشي وراء. لو كان القرآن قبل التوراة والإنجيل وإجا آخر شيء الإنجيل بدي يمشي على الإنجيل، ولو آخر شيء التوراة بدي يمشي على التوراة. بس أنا شو ذنبي إذا كان القرآن آخر شيء نزل، آخر حلقة إجت اللي ختمت هالمسلسل هو القرآن، شو ذنبي أنا؟ مش ذنبي، وقريت القرآن وما شفت فيه غلط، بدي امشي عليه. أنا طالب غير المسلمين بقول يا عمي قبل ما تشتمونا وتشتموا قرآننا وتحرقوه وتهينوه وتهينوا مشاعر المسلمين وتتنازلوا عن أدنى اللياقات، فأتوا أدنى اللياقات والاحترام فأتوه وعاملين حالكم حضاريين، ادرسوا هالقرآن هذا، ادرسوه دراسة وعي وشوفوا شو فيه إذا كان غلط ولا لا. أنا وعدت أني فرجي الصورة، هاي الصورة صورة السمك، والواضح فيها للبيع العربي محمد مكتوبة أيه هون مكتوب محمد والخط الكبير عبد الله ورسوله تحت على ذنب السمكة بس بخط ضعيف شوي، اللي بده يصورها في صورها. طيب بدنا نختم الآن الدرس بالجواب على السؤال. السؤال اللي إجا بيقول ليش بعض الناس، بعض الرجال خاصة، بيلجأوا إلى إهانة أزواجهم بالشتم بالضرب، وأحيانا بيكون الضرب مؤذي بسموه ضرب المبرح، وإذا قيل لهم طيب ما بدك هالمرأة الحرمة هذه طلقها، بيرفض، لا بده يطلق ولا بده يعاشر بالمعروف، إلا إذا في منهم بيشترطوا إنه بيطلق بشرط تدفع له، تتنازلوا عن حقوقها وتدفع له أموال، بس كل واحد على حسبه وطمعه، شيء بيطلب مثلا 50,000 دولار، في شيء بيطلب 500,000 دولار، وفي شيء بيطلب ملايين. السائل عم بيقول ليه؟ ليش بيصير هيك؟ وليش هالظلم؟ وليش ما في جهات سواء بالمحاكم الشرعية أو المدنية أو الوجوه البلاد أو الأهل والقرايب والأصحاب، ليش ما حد بيتحرك لإزالة هالظلم هذا؟ شو السبب؟ رح جاوب على نحو السرعة لأنه الوقت شوي صار ضيق. أنا ذكرت مراراً بآية أو آيتين موجودين بالقرآن الكريم بسورة النساء، بيقول ربنا عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أنا شرحت الآيات هذه بالماضي بشكل مفصل، ولكن الآن احتراما للسائل رح جاوبه على جناح السرعة. بمطلع الآيات عم بيقول يا أيها الذين آمنوا انتبهوا، ما عم بيحكي مع الكفار ولا ما عم بيحكي مع المنافقين ولا ما عم بيحكي مع المشركين والوثنيين، لا عم بيحكي مع المؤمنين اللي عاملين مؤمنين وبيظلموا. بيقول لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هي وحدة، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن هتن. شو هن هتنتين؟ في نوع من البشر وكان موجود ولا يزال، يكون عنده مرأة، رجال عنده مرأة، وهالمرأة
إما عند أهل أعطوها مال أو توفوا أهلها ورثت من المال عندها مال كتير، أو أنه لا هي اشتغلت تعلمت ودكتورة ولا مهندسة ولا اشتغلت تجارة ولا أي شيء اشتغلت وصار عندها مال ملكها الخاص، المهم أنه في امرأة ثرية واختلفت مع زوجها وقالت لي يا عمي طلقني ما بدي منك شيء وطلقني. بيقول له لا. بتقول له طيب قديش بدك حق الطلاق؟ خذ لك بدك 10,000 20,000 50,000 100,000 خذ حق الطلاق وطلقني. بيقول له لا. ليش عم بيقول له لا؟ لأن هي عندها مصاري، يمكن هي وقت تكون مريضة، يمكن كبيرة بالسن، يمكن الله أعلم، وهو عنده طمع، عنده أمل أنه يعيش أكثر منها، فبيتركها معلقة لتموت إذا ماتت قبله ويورثها، بده يورثها بالقوة. الله عز وجل واضح عم بيقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، يعني حرام، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هي تخلوهم بالكره على ذمتكم لحتى لكم تورثوهم، هذا مش حلال. واللي بيكون مش مال حلال يعني عم تاكل مال حرام، لأنك أنت حصلت على المال الحرام بواسطة فيها ظلم. شو أبشع من ظلم الرجل لزوجته اللي أضعف منه، هو بإيده قدرة أو قوة أو قوانين أو محاكم أو دول أو زعامات أو مش عارف إيش، عنده قوة وقاعد عم يتحكم برأس المسكينة هذه. فالله عم بيقول إنه هذا حرام، هذا النوع الأول. النوع الثاني ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني واحد وقت بيكتب كتابه مثل بعض الناس اللي عندهم مرض الفخفخة، في ناس عندهم مرض هذا مصيبة، يريد قلت يا حكمة يعالجوا الناس بالقصة، عندهم مرض يشوفوا حال يتفخفخ، وقت كتب الكتاب شو يا أستاذنا قديش بدك تدفع مهر لهالبنت؟ والله يا مولانا البنت بتسوى الدنيا، حط قد ما بدك 50,000 100,000 200,000 مش مشكلة، يعني قصدي دولار، وبيختلفوا إياه على ربع دولار، لكن قدام العالم حط له مهر 100,000 دولار، وإذا صار طلاق ما بده يدفع له، شو بيسوي؟ يعضلها. العضل يعني المعاملة السيئة اللي تكره المرأة على التنازل عن حقوقها لحتى تحصل على الطلاق. هذا مش ناطر انه يورثها، لانه يمكن هي ما عندها ميراث الا هالمهر، فاذا جردها من حقها من مهرها مش عندها شيء، فمش بحاجة ينطر لتموت حتى يورثها، لذلك بيطلب ان تتنازل عن مهرها لحتى يطلقها. هون بدي اقول له الواضح، راح تلاقوا من يقول لكم انه ما الله قال بالقران انه المراه فيها تفدي نفسها بشيء من مهره، مضبوط، اسمعوا له على ابا الموقف. انتبهوا يا اخوان، في فرق بين امراه عايشه حياتها هي وزوجها طبيعي، لا في مصايب ولا في مشاكل ولا هو عم بيعاملها معامله سيئه ولا شيء، لكن هالمرأة هذه لسبب ما يخصها هي، إما لأنه هي مش مبسوطة كتير بالعيش اللي عايشة جوزها، مش مبسوطة، يمكن هو فقير، يمكن حالته على قده، يمكن قرايبينه مش عاجبينها، يمكن أصحابه مش عاجبينها، الله أعلم، أو استحلت لو واحد تاني، وتصير استحلت واحد تاني، استحلت ابن الجيران وبدأت تتطلق من زوجها. هي اللي عم تطلب الطلاق بلا سبب، بلا سبب شرعي، يعني زوجها مش عامل لها شيء وهي عم تطلق. بيقول لها طيب أنا كتبت لك مهر على أساس تكوني زوجتي، بس كتبت لك مهر جمعة الماضي وإسا جيت إلي بدي أطلق وتاخذي مهرك، يعني كيف هيك وأنا مش عامل شيء؟ إذا كان كذلك إذا نازلي عن مهرك،
هذا التنازل لما المرأة هي الكارهة، هي معاش بدها الرجال، تدفع ثمن الطلاق وتطلق. لكن اللي عم بصير بالعكس، اللي عم بصير الرجال هو اللي بيكره، وهو اللي معاش بده المرأة، وهو اللي بصير يخترع مصايب ومشاكل لحتى يعذبها لها، يضربها لها، يهينها، لحتى هي تضطر انها تتنازل عن مهرها وتقول له طلقني. بيروح عند القاضي مبسوط، بيقول له يا سيدنا يعني ما كنتش بتطلقها، بس هي طالبه الطلاق وبدها تتنازل عن حقها، وهي لحتى تخلص بتقول له ايه صحيح، هو بيكذب وهي بتكذب. هذا النوع، هذا اللي بيسموه العضل، لحتى هو إذا القرآن قال لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، كاتب له مثلا 100,000 دولار وبيقول له بتاخذي 50 تترك 50. القرآن حرم هذا، ما نعمله. أما هوليك اللي بيقول له لا بدك تتنازل عن 100 وبدك تدفع 100 فأمنهم، هونيك المصيبة. هذا النوع الرجل لما هو بده يخترع القصة وبده يطلق، هو المطلق، وبيجي بيطلب من مرته انها تتنازل عن حقها لحتى يطلقها، والا بيعلقها، بيقول لها مثل ما البعض مره قال لي بدي اخليها واقف مثل الجامع، بيخليها معلقه لحتى هي تضيق اخلاقها، وبتقول له يا عمي اخر شيء حررني وخذ هذا مهرك، خذ معاش بديه. هذا النوع الثاني. اذا النوعان، انتظار المرأة حتى تورث بالقوة، أو تعذيبها وإساءة معاملتها حتى تتنازل عن حقوقها، هؤلاء الاثنين حرام. نعم في مسألة بس ذكرتها الآية الكريمة، إنه المرأة بيسقط مطالبتها بالحق إذا غلطت غلط يسماها القرآن الفاحشة المبينة، فاحشة كبيرة. الفاحشة المبينة، أبرز مصداق للفاحشة المبينة نعوذ بالله هي الخيانة أو الزنا. مرة تروح تزني وبيجي جوزها بيقول لها يعطيك العافية خذي هي مارك وبدي تطلق، لا، هي زنت معش بدايا تتنازل عنه أو بيطلقها، هذه الفاحشة المبينة. بعد ما حكم القرآن هذا الحكم، قال انه اللي بده يورث مرته بالقوة حرام لا يحل، وحرم ايذاء المرأة معاملتها بالسوء لحتى تتنازل عن حقوقها حتى يطلقها، حرم هالشيئتين هولي. ايش يقول؟ وعاشروهن بالمعروف. انت يا رجال عاشر مرتك بالمعروف. المعروف يعني الطريقة اللي الناس بيقولوا عنها طريقة مليحة، طريقة حلوة، مثلك مثل غيرك، مثل غيرك من الناس المستقيمين، من الناس الأواجم العاقلين. عاشر زوجتك كما يعاشر الناس الآخرون. في حديث نبوي يصب بهالآية الكريمة، بيقول ما أكرمهن إلا كريم، بيحكي عن الرجال اللي بمعاملته للمرأة، قال ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. اللي بهين مرته، ما من هي مرته، هذه أم ولاده، مثل ما أمه مرأة هي زوجة لأبوه وما بيقبل انه ابوه يهين امه، ليه هو بده يهين مرته؟ مرته امرأة محترمة، امه امرأة محترمة، نفس الشيء، ليه بده يقبلها على مرته ما بيقبلها على امه؟ عشان هيك عم بيقول النبي وما اهانهن الا لئيم، والقرآن عم بيقول وعاشروهن بالمعروف. طبعا بنقول له يا قرآن عم بتقول انه الرجال لازم يعاشر المرأة بالمعروف، كثير منيح. طيب إذا مرة مزعجه كمان حتى أسان ما ضلوش الرجال أمن لقيام علينا، وإذا مرة مزعجه فعلا بتصير امرأة بتظلها عاملة مشاكل وهموم ونقرات وتخترع قصص أشكال وألوان وبتضيل أخلاقه للرجال بكرهها، حتى في حال الكراهية الله عز وجل قال له كرهتها،
يقول له ايه؟ قال له طلقها
بس اعطيها حقا. انتبهوا، حتى بها الحالة هذه ما يطلقها ولا والله انت عملتي لي مشكلة وانا بدي اطلق بدي مهرك، لا ما له حق. اذا كرهته الله عم بيقول فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، اما طلقها انت بترتاح وهي بترتاح، او لا يمكن تكرهها بس مع الوقت ترجع تحبها، يرجع الامور كما كانت مثل الاول وتعيشوا مع بعضهم حياة حلوة. بتصير بين الناس، واحد تبقى هو صاحبه، بيكونوا صحبة من احسن ما يكون، بيجي يوم من الايام بيختلفوا بيكره، بعد مدة شهر سنة الله يلعن الشيطان بيتصالحوا او بيجي مين يصالحون بيرجعوا بيحبوا بعض. المرة والرجال كذلك، ممكن يتناقروا يختلفوا يكرهوا بعض ثم يرجعوا يحبوا بعض. مع ذلك الله عز وجل أعطى الحل، بس الحل العادل، قانون العادل. قال إذا واحد كره مرته ما عاد بده إياه، ما عاد في إيش معه، من حقه الطلاق. عندنا نحن الطلاق جائز مش واجب، جائز. الطلاق حل لمشكلة ليس لها حل. أما إنه نحن سمحنا بالطلاق يعني عالم كلكم تطلقوا نسوانكم، لا، أكره الحلال إلى الله الطلاق. الطلاق كما ورد في الحديث تهتز له أركان العرش، الطلاق صعب. نفرض إنه واحد ما عاش قادر، مسموح له يطلق. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، بده يطلق ويجيب واحد غيره، وآتيتم إحداهن قنطارا، بس القنطار قنطار الوزن العادي 250 كيلو ربع طن بالذهب، بعرفش ايش بالضبط، الله وقتنا بعرف، بس القنطار بيقولوا ربع طن. تخيلوا واحد عاطي قنطار ربع طن من الذهب لمرته، أعطيها مهر، الله عم بيقول مش كرهته، أعطيها الأنطار وطلع، ممنوع تأخذ منه جرام واحد مالك حق تأخذ، لأنه هذه سرقة. بتصير اللي بيأكل حق مرته بدون حق لمجرد الإضرار فيها عم يسرق، واحد حرامي. الله عم بيقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، جرام واحد هذا شيء ممنوع تأخذ، وأكثر من هيك قال أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، عم تأكل مال حرام، عم تأخذه بالكذب بالبهتان الكذب يعني وبالإثم الواضح، والإثم بوصل على جهنم. اللي بياكلوا مهر نسوانهم بدون حل بدون سبب شرعي عم ياكلوا مال حرام بيوصلوا لجهنم. وتختم الآيات ونختم الحديث فيها بسؤال الله بيسأله، الله بيسأل السؤال الاستنكار، الله بيستنكر، هو مش عم بيسألنا لحتى له نحن نعلمه، لا، الله مش جاهل نعلمه، لكن الله بيستنكر بيقول وكيف تأخذونه. هذا الجرام الواحد من أمطار إذا بدك تأخذه كيف بدك تأخذه؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أنتم كنتم عايشين كأنكم شخص واحد، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. المرة وقت العقد أخذت عهد، ميثاق يعني اتفاق يعني عهد، يعني أنت مضيت على اتفاق غليظ كبير عن ربنا عز وجل. احترم إمضاءك يا إنسان، أنت يا رجال إذا كنت رجال احترم إمضاءك. شو هو الميثاق؟ ميثاق كلمة واحدة فيش غيره. بيقول الرجال أنت لما العالم الديني بياخذ الوكيل من البنت وبيجي للرجال بيقول له على كتاب الله وسنة رسوله زوجتك موكلتي فلانة بمهر كذا. انتبه، العقد يبدأ بهالكلمة على كتاب الله، يعني بناء على القانون والشرع اللي إجا فيه القرآن. هذا اللي عم نقرأها، الآيات اللي عم نقرأها بناء على هذا القانون، على كتاب الله وسنة رسوله، يعني القانون اللي شرحه النبي واللي ما ورد تفاصيله بالقرآن، ورد العنوان والتفاصيل جاءت من النبي على أساس القرآن والسنة النبوية. أنا عمالي زوجك، عم حلل لك هالبنت تاخذها وتصير زوجتك، زوجتك موكلتي فلانة، لكن تعطي هدية أنت هذا المهر هدية، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني هدية كادو، مش بيع وشراء القصة، هذا هدية. واحد بيهدي مرته، في يديها خاتم، في يديها عقد حلقات، بيديها مهر، نفس الشيء. لما بيقول له هيك شو بيجاوب العريس؟ كلمة مش غيرها، بيقول له قبلت، يعني أنا قبلت القانون اللي ورد بالقرآن، وقبلت القانون اللي شرع اللي فسره النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بس بدي أقول كلمة وما تزعلوا، 99% من شبابنا اللي بيقعدوا ليه حتى يكتبوا كتاب إنه ما بدو يتجوزوا ما فهمانين لا شو كتاب الله ولا شو سنة رسوله. هو بدو مستعجل بس حتى الشيخ يخلص العبارة ويقول له قبلت، هو بدو يقوم عنه ياخذ عروسه ويفعل. أما شو يعني كتاب الله؟ شو يعني سنة رسول الله؟ هو لما قال له قبلت شو يعني كلمة قبلت؟ أنت شو قلت قبلت؟ الكلمة اللي قلتها شو؟ أنت شو حكيت؟ قبلت بشو؟ واحد لما قبلت ما قبل بشيء. أنت بأيش يا عريس قبلت؟ لو فرضنا هيك شيخ هيك ما بتفرقش عنده مثلي أنا، إجا العريس وقت كتب الكتاب قال له يا عريس تعال هون، أنت مش قلت قبلت وصارت البنت إلك؟ قال له بلى. قال له شو قبلت بشو أنت؟ ما عنده جواب أكيد. هو يمكن فكر قبل يعني قبل إنه البنت صارت له. أما إنه قبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وشو في قوانين وشو في شريعة وشو في أوامر وشو في حلال وشو في حرام، لا لا بيعرفهم ولا قبل فيهم، ولو قالوا له يمكن بطل يتجوز. أنا دعوتي الآن لنفسي أولا ولكل إخواني اللي هم التاج على رأسي من زملائنا علماء الدين، يعملوا معروف، يخصصوا من وقتهم الثمين، يعطونا من وقتهم نص ساعة بالشهر يشرحوا للناس هذه الأمور، يشرحوا لهم إياها. طيب مش قادرين تطلعوا على تلفزيون ولا على يوتيوب ولا على فيسبوك ولا مش عارف إيش، طيب وقت العقد، ما أنت يا شيخ يا عالم تدعى لعقد، وعندنا بالشرع يستحب خطبة العقد. إذا أنت مش قادر تحكي ما عندك منبر تحكي عليه، اعمل ساعة العقد منبر، احكي لك ربع ساعة وفهم الشباب والصبايا شو يعني كلمة قبلت. لما نعبر قبلت اللي سماها القرآن الميثاق الغليظ، هذا اتفاق كبير أكبر من اتفاق النووي اللي كان بين أمريكا وإيران، هذا اتفاق ضخم. أنت عم تتفق مع ربك على كتاب الله، على قانون الله وسنة رسول الله، وأنت عم تقبل. وبالتالي الله اللي بيقول لك حرام تورث مرتك بالقوة، حرام تقشطها مهرك وتقول ما هي تنازلت عنه أني طلقتها، الله بيقول لك حرام أنت تعمل حالك أنك عملت شطارة وأخذت مهر مرتك. أي دين هذا؟ أي أخلاق؟ أي احترام؟ أي إنسانية؟ نحن وين؟ نحن وين عايشين؟ عايشين بغابة؟ والله عايشين بظل قانون اسمه قانون الإسلام، قانون العدالة، قانون الرحمة، لنرحم بعضنا البعض. والله عيب، نحن مسلمين ما بنرحم، لا بنرحم بيوتنا ولا بنرحم قرايبنا ولا بنرحم جيراننا ولا بنرحم أصحابنا ولا بنرحم عقائدنا ولا بنرحم أولادنا حتى بنرحم، مع الأسف. لذلك أنا أختم الآن بعد الجولة العاصفة، أختم بالاعتذار. لا للي سمعني وما عجبه الحديث بعتذر منه انه كل ما قلته ما خصني فيه. انا عم بروي عم بقرا قران وبشرح لكم اياه. كنت بتمنى الناس تفهم عربي لحالها وتقرا قران تفهم شو القران بدون لا مشايخ ولا شيء، يقرأ قران بس يفهموه. مش قادرين لازم يرجعوا لاهل العلم، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما بتعرفوا اسالوا اهل الذكر اهل المعرفه. فبعتذر اولا منهم، وبتمنى من كل شبابنا صبايانا تعلموا يجتمعوا. وانا بالصدفة اني الان بلبنان بخاطب قرانا بقولن يا قرى يا اهلنا يا احبابنا، حرام يمرق العمر كله وما تتعلموا شؤون دينكم، تعلموها وما تعملوا بيناتكم مشاكل وحساسيات ولا شيء. الشيخ الفلان ليش مش الشيخ الفليتان، ليش هذا الطويل، ليش هذا القصير. اظهروا من هالقصة هي، اظهروا من المشاكل وجيبوا العالم اللي بيعجبكم، بس يكون عالم وتعلموا، لأنه طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. يوم الأيام الله ما راح يسألك أنت شو أكلت وشو شربت، راح يسألك شو تعلمت وشو عملت. الله كما ورد في الحديث أنه بيسألوا للإنسان يوم الأيام لما لم تعمل، بيقول له الله ما تعلمت، ما كانش معي خبر، ما عرفت. بيقول له هل لا تعلمت، شو كان ناقصك تتعلم؟ قلت له والله جاري قال لي ما تروحش. ما في عنا هيك، في ناس هيك جاره قال له رفيقه قال له ايش بدك بالروحه، شو تروح هسه تحضر حديث شيخ ودي اخلاقك منه، ايش بدك فيه؟ مش نروح نلعب ورا، مش نروح نسهر، مش نروح نسبع على البحر. مثل الشيطان بياخذه وهذا بيطاوعه بيقول له بامرك، يترك الله ويروح بيروح معه. اسال الله تعالى العفو والعافيه، واسال الله ان ينورنا بالعلم والعمل الصالح، ينور حياتنا كلها بطاعه الله عز وجل، حتى اذا وصلنا عند ربنا يحاسبنا حساب شوي يسير ويدخلنا الجنه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.